أمن الأموال. انتهينا فيما سبق من حديث عن أمن السفريات، ونتكلم الآن بعون الله عن أمن الأموال. هي التدابير أمن الأموال، ما هي الإجراءات؟ هي التدابير الخاصة بإخفاء وحفظ الأموال أثناء الحركة واستخدامها في العمل السري. ليس فقط نحن نريد أن نحافظ على الأموال، ولكن أيضا نريد أن نحافظ على الإخوة الذين يحصلون على هذه الأموال. ما هي الطريقة المثلى والصحيحة في التعامل مع الذين يأتون بالأموال المتبرعين مثلا؟ كثير من العمليات أو كثير من الأخوة سقطوا بيد الطاغوت وبيد عملاء السيئة وغيرها من أجهزة المخابرات بأخطاء وقعوا فيها أثناء حصولهم على المال. لا شك أن المال هو عصب الجهاد، وأن الجماعة التي لا تملك المال لا تستطيع أن تجاهد، وكذلك التنظيمات، وكذلك الدول التي الدولة عندما خزانتها تخلو فعند ذلك لا تستطيع أن تقاتل. الولايات المتحدة الأمريكية الآن بسبب إفلاسها اقتصاديا لا تستطيع أن تخوض الحرب في أفغانستان لفترة طويلة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تمددت وتوسعت على حساب طاقتها المادية. كانت تظن أمريكا أنها تستطيع أن تخوض أكثر من حرب، ولكن الآن فشلت في ذلك، وكانت تظن أن اقتصادها قادر على أن يتحمل هذه الحروب وهذه الخسائر، وأيضا فشلت في ذلك، لأن الحروب خاصة حرب العراق استنزفتها استنزافا عظيما. وكما أن التنظيمات تتأثر بقلة وجود المال، كذلك الدول هذه تتأثر بقلة وجود المال، بل أن بعضهم درس سقوط بعض الحضارات. كاتب أمريكي أو مؤرخ أمريكي اسمه كينيدي، بول كينيدي، درس تاريخ 5 حضارات: الحضارة الإنجليزية والفرنسية والبرتغالية والإسبانية وغيرها، فخرج بنتيجة أن سبب سقوط هذه الحضارات هو التمدد والتوسع على حساب الطاقة والقدرة والإمكانيات الموجودة. وأيضا وجد أن هذه الممالك وهذه الدول وهذه الإمبراطوريات إنما كانت نتيجة سقوطها هو إفلاسها ماديا. أفلست ماديا واقتصاديا، سقطت اقتصاديا فسقطت نهائيا. وهذا الحاصل الآن في الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية الآن هي اقتصاديا قد انتهت تقريبا، وإنما هي في أنفاسها الأخيرة، وبإذن الله عز وجل إن طال بنا العمر سنرى ونشهد سقوطها كما سقط الاتحاد السوفيتي من قبل. فهنا نقطة يجب أن ننبه لها، أن التنظيم يجب أن لا يتمدد على حسابه وقوته. التمدد هنا تكون مصيبة على التنظيم. أنت عندك 5 أفراد تستطيع أن تصرف عليهم، تستطيع أن تؤمنهم، فأنت لا تزيد جماعتك 20 فرد فيصبح عليك عبء 15 أخ. تتمدد وتتوسع حسب قدرتك وطاقتك واستطاعتك وما تملكه من مال وقدرة، لأن ذلك سينقلب عليك بالعكس. قد يأتيك المتبرع أولا بصورة ماذا؟ بصورة شيخ ملتحي يريد أن يخدم دين الله عز وجل، فيعطيك ويغدق عليك من الأموال كثير دون أن يطلب منك شيئا، لا يوجهك ولا يأمرك بشيء. في هذه الحالة تظن أنت أنك أصبح عندك قدر معين أو كافي من الأموال، فبعد ذلك تقوم أنت بعملية التوسع والتمدد التنظيمي، تستقبل الناس وتأتي بآخرين وغير ذلك، تتودد وتتوسع. ثم بعد أن يراك هذا المتبرع أنك أصبحت بحاجة إليه بهذه، فهنا يبدأ يقول لك لو تفعل كذا، لو تفعل كذا، أو لا تفعل كذا. فأنت قد تأخذ برأيه وقد لا تأخذ برأيه في هذه المرة، وتبقى الأموال تأتيك، ولكن هذا الشيخ المتبرع لك بالأموال ربما هو يأتيك هو عنده حسن نية حقيقة، ولكن هناك من يوحي إليه ويسيره بطريقة هو لا يدرك هذه الطريقة ولا يعرفها، ولكن هو ربما يكون مسير بطريقة أو بأخرى، فعندها لا يضغط عليك كثير هذا الشيخ المتبرع أو المتبرع بغض النظر عن الاسم الذي نستطيع أن نطلقه عليه. بعد ذلك أنت تصبح بحاجة إلى هذا المال الذي يأتيك به، ويدرك هو أيضا ويدرك الذي يدفعه أنك لا تستطيع أن تستغني عن هذا المصدر من المال، فهنا يبدأ التوجيه، إما أن تعمل وإما أن نوقف المال. فأنت هنا تنظر إلى العائلات التي عندك، وتنظر إلى الأفراد الذين ينتظرونك، وتنظر إلى العمل الذي بنيته، فتبدأ بالرضوخ لأوامر هذا أو طلبات هذا المتبرع ومن يقوم بتوجيهه مجبرا على أساس ارتكاب أخف الضررين. الجهاد في سوريا كان من أسباب سقوطها أيضا الدعم السعودي اللامحدود للنظام النصيري في سوريا، فاتفق قالوا الأخوان أننا نهدد السعودية ونضربها، فاعترض بعضهم قال كيف لنا حوالي 1000 عائلة في السعودية، فإذا هددنا السعودية وضربناها ماذا سيكون؟ سيكون الضغط شديد، قطع الإمداد والأسر تتشرد والأبناء تتيتم وغير ذلك، فما استطاعوا ماذا؟ أن يضغطوا أو يهددوا سوريا بأي شيء. لماذا؟ خوفا على الأسر والأيتام، ويضيع الجهاد بعد ذلك في سوريا. أبو نضال صاحب المجلس الثوري في فلسطين، دول الخليج هذه كانت تدفع له أتاوة بقوة السلاح، وكان يهددها إذا لم تدفع سيقوم بماذا؟ بخطف طائراتها، وفعلا خطف وعمل، وكانت تدفع له بالقوة بالأتاوة هذه دول الخليج حتى تضمن عدم تعرض أبو نضال لها. فنحن عندما نريد أن نأخذ الأموال ليس فقط كيف نحافظ عليها، ولكن يجب أن نعرف أيضا كيف نحصل عليها، الطريقة المثلى في الحصول على هذه الأموال، وأفضل طريقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجوع رزقي تحت ظل رمحي، هذه الطريقة الأساسية في الحصول على الأموال. ولكن لا نجعل نحن نجعل أنفسنا وتنظيماتنا تحت رحمة هذا المتبرع أو ذاك المتبرع بغض النظر عن شكل وصورة هذا المتبرع. يجب أن نتنبه جيدا لمن يأتينا بالأموال، وأيضا عندما نأخذ هذه الأموال يجب أن لا يلتقي هذا المتبرع مع من؟ مع أمراء الجماعة. إذا رأى أن يتبرع بطريقتنا وبترتيبنا وبكيفيتنا نحن فحياها الله، ده لا يريد، فنحن والجهاد بغنى عن تبرعاته وعن أمواله. خالد الشيخ محمد فك الله أسره بهذه الطريقة أسر. المخابرات الأمريكية CIA استطاعت أن تجند أحد البلوش من عائلة إسلامية مشهورة في الإمارات، والإمارات مركز كبير للـ CIA والـ FBI الأمريكيتين. معظم الجواسيس الذين استطاع تنظيم القاعدة واستخباراته أن تلقي القبض عليهم كانوا أين؟ مجندين في الإمارات العربية، لأن الإمارات مركز كبير للـ CIA والـ FBI. نعم، CIA جندت هذا الرجل، وهذا الرجل يريد أن يتبرع بمبلغ 100,000 دولار كان للأخوان، فوصل إلى باكستان أو من هناك قبل أن يصل إلى باكستان، من هناك اتصل قال أنا لا أستطيع أن أسلم هذه الأموال إلا لخالد الشيخ. فتاريخه تاريخ والده مثلا يشفع له أنه رجل صالح وأنه مأمون، فجاء من أين؟ من الإمارات، نزل في إسلام أباد، ذهب الأخ ليأخذه، ثم بعد ذلك أثناء قدوم الأخ إلى المحطة الثانية وجد أن هناك مجموعة من المستكلات تلاحقه وتراقبه. فالأخ استطاع أن يكسر المراقب ويفر، واستطاع أن يفر، ثم سلم هذا الرجل إلى من؟ إلى الرجل الآخر الذي سوف يوصله بدوره إلى خالد الشيخ. خالد الشيخ في هذه الأثناء كان يسكن أين؟ في بيشاور. فتم لملاقاة الشخص، اتفقوا على أن نلتقي فيه في منطقة في روالبندي في باكستان. فجاء خالد الشيخ من بيشاور إلى روالبندي ليوم واحد فقط على أساس أن يجلس. وفعلا جاء الرجل هذا والتقى بخالد الشيخ في هذا البيت، سلمه المبلغ، ثم الأخوة قال له تنام في معنى، قال لا أنا عندي أشغال لابد أن أمشي. أثناء خروجه من البيت نظر إلى اللافتة الموجودة على الباب، فعرف ماذا اسم صاحب هذا المنزل، فسأله ببراءة، قال له هذا الدكتور حيوانات أم دكتور طبيب للناس؟ فقال لا أنا طبيب عام ليس طبيب حيوانات. فحفظ هذا الخبيث اسم الدكتور، ثم بعد ذلك ذهب إلى الفندق، أوصلوه الأخوة إلى الفندق. فهناك ماذا؟ قام بالاتصال بالسي اي اي والاي اس اي والاستخبارات الباكستانية، فجاءوا إلى البيت. كان المفروض على خالد الشيخ أن يتحرك بنفس الوقت، ولكن شاء الله عز وجل له أن يصاب بالملاريا في هذا الوقت، فعطلت مسيرته. وبعد ذلك جاءت المخابرات وتم إلقاء القبض على خالد الشيخ حق الله وأسره. فهؤلاء كما حدثني بعضكم أن أحد الأمراء الكبار جاءه أحد المتبرعين واشترط عليه، نحن تعلمنا الدرس طبعا، فلما اشترط عليه مقابلة الأمير قلنا لا حاجة لنا بأموالك ولا بمقابلتك، ترسل الأموال بالطريقة التي نريدها نحن وإما لا نريدها، وهكذا يجب أن يكون. لا أحد من المتبرعين نثق به، على عين وراسي أخ مجاهد غير ذلك، ولكن الوصول إلى الأمراء وإلى الجماعة إلى قيادة الجماعة هذا لا يكون أبدا في عملية ماذا؟ تبرع الأموال. نعم. إذا ما هي أمنيات الأموال؟ التدابير الأمنية الخاصة بالأموال. واحد، عدم وضع الأموال الخاصة بالعمل في مكان واحد. الأموال الخاصة بالعمل لا نضعها في مكان واحد، إنما نقوم بتوزيعها على عدة أماكن. لماذا؟ حتى إذا تم مداهمة المنزل لا تذهب كل هذه الأموال. في بعض البيوت في باكستان كان لنا أموال مع أخ العمل تقريبا تقدر بنصف مليون دولار، فدوهم المنزل فذهبت في مرة واحدة. كان الأفضل دائما ماذا؟ عملية التقسيم على عدة منازل عدة أماكن، حتى لو ضرب منزل لا تذهب كل هذه الأموال. أيضا عدم التحرك بأموال كبيرة إلا حسب حاجة العمل، لا تتحرك دائما بالأموال الكبيرة، تتحرك بأموال قليلة إلا إذا اقتضى العمل ذلك. حتى إذا كانت معك الأموال الكبيرة يجب أن تخفيها جيد داخل السيارة، لأنك في أثناء الحركة عرضة لماذا؟ عرضة لعملية الأسر. عدم معرفة الأشخاص لمكان الأموال، أيضا مكان الأموال لا يعرفه إلا عدد معين ومحدد من الإخوان. أيضا عندما تحمل الأموال يجب أن يكون هناك عندك غطاء مناسب لحمل هذه الأموال الكثيرة، خاصة إذا كانت أموال كثيرة يكون عندك غطاء لماذا تحمل هذه الأموال، حتى لو تعرض للمساءلة تكون أنت في منأى عن الخطر. وضع الأموال عند أشخاص عاديين ويصرف منها حسب الطلب. أنت أيضا يجب أن تخزن الأموال وتضعها عند أناس ليس لهم علاقة بالعمل الجهادي، تضعها عند أناس عاديين ليس لهم عمل ليس لهم ارتباط بالأخوة وبالعمل الجهادي، حتى ماذا؟ حتى إذا تم إلقاء القبض على أحدهم ما يدل على مكان هذا الإنسان العادي الذي هو دائما بعيد عن الشبهات. توضع الأموال في مكان بعيد عن مناطق الشبهات. أيضا في حالة الطوارئ يجب دفن الأموال، إذا كانت أموال كثيرة يجب أن تدفنها أين؟ في الأرض وفي مكان آمن، تحفر لها حفرة في الأرض ثم تقوم بعملية الدفن بطريقة صحيحة وسليمة بحيث تبقى هذه الأموال محفوظة في حالة الطوارئ. أمن الأسلحة والذخائر، هي الإجراءات التي تتبع لتأمين عملية شراء ونقل وتخزين الأسلحة والذخائر. من الأمور المهمة في هذا الدرس أن ندرك جيدا أن شراء السلاح لا يكون من أي إنسان. يجب أن نعلم جيدا أيها الإخوة أن التاجر تاجر السلاح هو في أغلب الأحيان جاسوس عليك، بل هو ربما يكون رجل مخابرات، وكل هؤلاء التجار الذين يبيعون ويشترون في السلاح هم لهم علاقة بالاستخبارات. ليس من الممكن لجهاز الأمن وللدولة أن تترك هؤلاء يبيعون ويشترون في منع عن الدولة. لماذا؟ لأن هذا يعرض الأمن القومي لهذه الدولة للخطر. لذلك هؤلاء التجار لا دائما إذا لم يكونوا هم مخابرات أو لهم، فلا شك أن عندهم ارتباط بأجهزة المخابرات، بحيث يوصلون أي معلومة عن أي إنسان يقوم بشراء السلاح. نفاجأ قبل فترة في الولايات المتحدة الأمريكية أن أحد الأخوة يريد أن يعمل عملية في أمريكا فيقوم بشراء السلاح. فمن يشتري السلاح؟ تاجر السلاح هو من FBI، الذي أتى أحضر له السلاح هو من FBI، استخبارات الداخلية الأمريكية. فما كانت النتيجة؟ عندما أراد أن ينفذ تم إلقاء القبض عليه. فيجب أن نحرص دائما من هؤلاء. حتى أئمة المساجد قد يكونوا هم من رجال الاستخبارات. في كندا مبين الشيخ، هذا رجل تقلص شخصية وهو كان إمام مسجد وغير ذلك أنه داعي إسلامي، فقام بماذا؟ باستدراج بعض الشباب، قام باستدراج بعض الشباب الملتزمين ووثقوا به، وقام حتى قام هو بتدريبهم، وعندما بالتعاون مع الاستخبارات الكندية، وعندما حان وقت التنفيذ وحان وقت العمل ماذا؟ تم إلقاء القبض عليهم بمعاونة من هذا العميل المدعو مبينش. وهذا برنامج بثته محطات التلفزة الغربية أو العربية أظن، من أجل ماذا؟ من أجل تحطيم معنويات المجاهدين، حتى يقول المجاهد أنت مراقب في أي مكان، نحن نستطيع أن نصل إليك في أي مكان. طبعا هذا ليس بشيء عندنا ولا عند المجاهدين، لأن أخطاء قد تقع في العمل ولا بد، ولكن على المجاهدين أن يتنبهوا دائما من هؤلاء الجواسيس ومن هؤلاء الذين يتقمصون شخصيات إسلامية معينة، ولكن يجب أن لا يؤثر علينا في العمل. نعم. فشراء السلاح يجب أن يكون بطريقة مؤمنة جيدا، ويا حبذا أنت كمجاهد تريد أن تعمل في العمل الخارجي أن لا تشتري السلاح بنفسك، بل يكون هناك وسيط يقوم بعملية شراء السلاح. ويجب أيضا عندما تريد أن تعمل عمليات يجب أن لا تشتري من مكان واحد، ربما تشتري من هذا المكان رصاصة ومن ذلك المكان بندقية وهكذا، لأنه في كثير من البلاد يجوز ويسمح للتجار السلاح أن يبيعوا، وهناك رخيص لحمل السلاح في أمريكا وفي غيرها آلاف المحلات التي تبيع السلاح. فأنت تقوم بعملية ماذا؟ بعملية تقسيم شراء السلاح على عدة أماكن حتى لا تثير الشك. تريد أن تشتري مثلا طائرات الأمونيوم غير ذلك، تشتريها من عدة أماكن وكميات قليلة حتى لا تثير أي شك حولك. تشتري من هذا المحل 5 كيلو وهذا 10 كيلو، أما لا تذهب وتشتري كمية كبيرة فتثير الشك حولك، كما حصل مع الأخوة في ألمانيا. كان مقرر أن يشتروا 50 كيلو، ولكن هم خالفوا التعليمات واشتروا 100 كيلو جرامات من مادة النترات. فماذا كانت النتيجة؟ أن هذه المحلات في الأصل هي خاصة المحلات التي تبيع اليورانيوم والنترات، اليوريا والنترات وحمض الكبريتيك وغيرها من المواد التي تدخل في عملية التصنيع، هذه المحلات دائما لها علاقة مع من؟ مع أجهزة المخابرات وأجهزة الأمن في هذه الدولة، بحيث إذا اشترى أخ كمية كبيرة إما يقومون بالتبليغ عنه أو كتب اسمه أو لا يبيعونه بالأصل إلا كميات مسموح بها، ممكن شوال أو شوالين أو كيس أو كيسين أو غير ذلك. أما شراء الكميات الكبيرة فهذا يعني ماذا؟ أنك تريد لأمر معين. فأنت تقوم هنا بتوزيع عملية الشراء على أكثر من محل، تقوم بتوزيع بعملية الشراء وتوزيع على أكثر محل حتى لا تثير الشك حولك. فعملية الشراء يجب أن نحتاط منها جيدا، وأن لا نثق لا ببائع السلاح ولا ببائع مع المواد الكيماوية ولا بغيره. يجب أن يكون هناك وسيط بينك وبين الذي يشتري هذا السلاح، أو أنت بنفسك إذا أردت السلاح إدارة أن تشتري أي نوع من أنواع المتفجرات أو الأسلحة، يجب أن تكون أن تجزئ عملية الشراء على أكثر من محل حتى الكميات الكبيرة لا تثير الشك. وتاجر السلاح يجب أن تدرك دائما أنه ماذا؟ أنه جاسوس. تضع في مخيلتك أن تاجر السلاح جاسوس. نعم. الآن نتكلم عن الإجراءات المتبعة عند شراء الأسلحة. واحد، عند شراء الأسلحة يجب التأكد من عدم عماة البائع باختبار تختبر التاجر الذي تشتري منه، وكذلك التأكد من صلاحية السلاح للاستخدام، لأن الـ FBI باعوا هذا الأخ سلاح أصلا لا يصلح للاستخدام، سلاح لا يصلح للاستخدام. أيضا عند النقل يراعي عدم نقل كميات كبيرة دفعة واحدة مع وجود خطة أمنية جيدة لمن ينقل وإخفاء السلاح عند النقل. عملية نقل السلاح يجب أن تكون بحذر شديد جدا، ويا حبذا أن تكون هناك سيارة متقدمة على السيارة التي تنقل فيها ماذا؟ السلاح. لماذا؟ لأنه لو كان هناك حادث أو تفتيش ماذا يقول؟ تكون هناك يكون إنذار لك بحيث أنت ترجع. عملية كبيرة كانت في كراسي، ستكون الأخوة مسكوا فيها عن طريق ماذا؟ عن طريق السلاح. أظن أن التاجر الذي اشترى لهم السلاح هو كان من؟ هو كان عميل الاستخبارات. في عملية السفر أوقفوا السيارات في الطريق، ثم بعد ذلك تم إلقاء القبض على الجميع، وهو والغالب أن التاجر الذي باعهم السلاح هو كان عميل. نعم. الأمر الآخر، يجب أن يسبق النقل خاصة الكميات الكبيرة عيون على الطريق للإنذار المبكر بأي طوارئ على الطريق. يجب تخزين السلاح في أماكن متفرقة ملائمة مع مكان العمل لعدم النقل المتكرر. أيضا النقل عندما نريد أن نخزن السلاح يجب أن نخزنه في أماكن متفرقة أيضا ملائمة مع مكان العمل لعدم النقل المتكرر، حتى لا نقوم بعملية النقل المتكرر يجب أن تكون هذه الأماكن قريبة من مناطق العمل حتى لا تتم عملية نقل السلاح بطريقة متكررة ممكن ربما يؤدي إلى الكشف. أيضا عمل مخابئ جيدة للسلاح تتوفر فيها صلاحية وضع وتخزين السلاح بها، نضع السلاح بطريقة جيدة بحيث ماذا؟ نحافظ على هذه الأسلحة، نحفظها من الرطوبة والماء وغير ذلك. أيضا يجب أن نقوم بعملية تشحيم السلاح، تشحيم السلاح وتخزينه حتى لا يتعرض لأي أضرار تؤثر على الاستعمال. التشحيم في السلاح. أمن التدريب. أمن التدريب. الآن كما تعلمون أن كثير من المجاهدين لا يستطيع الوصول إلى أرض الإعداد والجهاد، لذلك يفضل على الإخوة أن يقوموا بعملية التدريب داخل غرف أو داخل منازل خاصة، لأن الآن الوصول إلى أرض الإعداد خاصة في ظل الظروف الراهنة يصعب كثير على الأخوة الوصول كما كان في السابق. فالأولى في الأخوة إذا سنحت لهم الفرص أن يتدربوا أين؟ في مناطق العمل التي يريدون أن يعملوا فيها، يتدربوا على الأسلحة الخفيفة والمتفجرات والإلكترونيات وغيرها في هذه المناطق. الآن نعطيهم بعض الإجراءات التي لو تتبعوها تكون تساعدهم إن شاء الله في عملية التدريب. أولا المكان، يجب أن يتوفر في المكان الشروط الآتية. هذا المكان الذي نختاره لعملية التدريب يجب أن يكون بعيد عن المناطق السكنية مع توافر إمكانيات المعيشة. في بعض الدول تستطيع أن تتدرب مثل الجزائر، مثل اليمن، مثل الدول التي تكثر فيها الجبال، أنت تستطيع تتدرب بعيد عن أعين ونظر السلطات، حيث أن هذه الجبال والغابات والأشجار لبعدها عن المناطق السكانية تستطيع أن تقوم بعملية الرماية وغير ذلك. ولكن في مناطق أخرى مثل البلاد التي تكثر فيها المدن هذا يصعب. أيضا يجب توفير الخدمات الطبية أثناء التدريب، بحيث لو تعرض أحدهم لأي أذى أنت تقوم بإسعافه دون أن يتم إرساله إلى المستشفى أو غير ذلك، مما يؤدي إلى ماذا؟ إلى عملية الكشف. لأنه الآن كثير من المستشفيات إذا أحد أصيب أو شيء هو يقوم بإبلاغ الشرطة أن فلان مصاب بطلق ناري أو غير ذلك. هذا موجود في دولنا كما تعلمون. أيضا أن يكون المكان صالح لمستوى التدريب. هذا المكان الذي تختاره أنت للتدريب يجب أن يكون صالح لعملية التدريب، من رماية، من لياقة بدنية، من غير ذلك، من حركة معينة تساعدك في عملية التدريب. عدم معرفة المكان لأحد غير المتدربين، لا يجب أن يذهب إلى مكان التدريب أحد لا يخصه هذا الأمر، فقط المتدربين والمدربين هم الذين يعرفون مكان المعسكر أو المكان الذي أنت تجري فيه هذه التدريبات بغض النظر عن هذه التدريبات. أيضا أن يكون المكان له طرق ومداخل كثيرة حتى يسهل عملية الفرار، وأيضا حتى يسهل عملية الذهاب إليه. مراعاة الأوقات المناسبة للذهاب إلى المكان، يجب أن تذهب في أوقات مناسبة لا تلفت الانتباه ولا تثير شك الناس. مثلا نحن أخذنا هذا المكان على أساس أننا طلاب مدرسة، طلاب جامعة، يجب أن نتحرك نذهب إلى هذا المكان أو نتحرك أو نخرج منه في أوقات ماذا؟ في أوقات في الوقت الذي دائما يتحرك فيه الطلاب، في الصباح الطلاب يتأخروا يتحركون ويرجعون في الظهر. فنحن حركتنا إلى المكان يجب أن تكون ماذا؟ ملائمة لطبيعة هذا المكان الذي نحن نستخدمه. أيضا إخفاء أي أثر للتدريب بعد الانتهاء مباشرة، أي أثر للتدريب يجب أن تخفيه بعد الانتهاء مباشرة من التدريب. حراسة المكان أثناء التدريب، المراقبة هذه تكون ماذا؟ عن بعد، تراقب المكان أثناء التدريب عن بعد بحيث لو كان هناك أي خطر تبلغ إخوانك قبل أن تصل سيارات الأمن أو غير ذلك إلى مكان التدريب. تناسب حجم الإمكانيات الموجودة للتدريب مع حجم الأفراد المتدربين. مثلا أنت في مكان عندك 5 مدربين، يجب أن يكون عندك 5 كلاشينكوفات، 5 مسدسات، بحيث هذا عدم بحيث لا يأخذ منك وقت طويل، عملية التدريب لا تأخذ منك وقت طويل. أيضا عدم تواجد أي شخص لا علاقة له بالتدريب. اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية المتعلقة بالمنشآت، نحن تكلمنا عن أمن المنشآت، فأيضا في عملية التدريب والمعسكرات الأمنيات التي نتبعها في المنشآت يجب أن نتبعها أين؟ في مراكز التدريب. ثانيا الأفراد، يتم اتخاذ الإجراءات الأمنية المتعلقة بالفرد السري قبل توجه الأفراد إلى التدريب مع الضبط الأمني للأفراد عند التوجه لمكان التدريب. الأمنيات المتعلقة بحركة الرجل السري التي تكلمنا عنها في السابق نحن نطبقها على الفرد، يجب على الأخ الفرد الذي يقوم بعملية التدرب أن يطبقها على نفسه عند ماذا؟ عندما يذهب إلى مكان التدريب، يجب أن يعيش الجو الذي يعيشه دائما الرجل السري لأنه يعمل في الخفاء. حسن اختيار الأفراد، يجب أن تحسن اختيار الأفراد. عدم معرفة الأفراد ببعضهم البعض، حتى الأفراد الذي تقوم أنت بعملية تدريبهم يجب أن لا يعرفوا بعضهم البعض إذا كانوا مناطق مختلفة. لماذا؟ حتى إذا وقع فيهم أحد أسير لا يدل على بقية إخوانه، فيجب بقدر المستطاع أن لا يعرفوا بعضهم بعض. يعني أذكر عندما كان مجموعة الشيخ مصعب الزرقاوي تتدرب في أفغانستان في البداية كانوا يتدربون في معسكر الفاروق قبل أن الشيخ مصعب أن ينشئ معسكر الخاص في هيرات، قام بإرسال الأفراد إلى ماذا؟ معسكر الفاروق. الأخوة كانوا يتدربون وهم ملثمين في المعسكر، كان الشيخ مصعب يعدهم من الأعمال في الشام، فكان يتدربون وهم ملثمين حتى لا أحد يتعرف عليهم، وأيضا كانوا لا حتى السلام لا يسلمون على الأخوة. لماذا؟ حتى لا يعرف من اللهجة في المنطقة التي هو منها. فالتدريب كان كله سريا حتى الشيخ مصعب يضمن عمله أن ينجح في بلاد الشام، يتدرب وهو ملثم مع أنه هناك مئات المتدربين حتى ولا يسلم على أحد ولا يتكلم مع أحد من مكان التدريب إلى الغرفة التي يجلسون أو الخيمة التي هي معدة لهم. نعم. قلة المجموعات التي تتواجد مع بعضها في مكان التدريب، يعني يجب أن نحاول أن نقلل بقدر الإمكان عدد المتدربين في المكان الواحد. لماذا؟ حتى لو وقع خطر فما يكون ما يذهبوا جميع الأخوة. أيضا عدم معرفة الأفراد لمكان التدريب مع وجود خطة أمنية لكل فرد. أيضا الأخ عندما يذهب للتدريب يجب ماذا؟ أن لا يعرف مكان هذا التدريب أبدا. نستطيع أن نضع على عينيه، نغطي عينيه بشاش ثم بعد ذلك نأخذه إلى مكان التدريب حتى لا يستطيع أن يتعرف على الطرق ففي حالة أسره ما يدل على هذا المكان. المدربون، ما هي الإجراءات التي نتخذها في حق المدربون، في حق المدربين؟ يتم اتخاذ الإجراءات الأمنية المنيعة مع القادة مع اتخاذ الآتي في الإجراءات من الإجراءات: قلة عدد المدربين في مكان التدريب. لماذا قلة عدد المدربين في المتواجدين في مكان التدريب؟ يجب أن يكونوا قليل عدد. لماذا؟ حتى لا يشكلون خطرا في حالة أسرهم فيذهب كل طاقم التدريب، فقط يكون في مكان التدريب الأخوة المخصصين لعملية التدريب. الأخوة في أيام الجهاد في سوريا كان الأخوة يدربونهم على ماذا؟ كيف تتم عملية التدريب في المدن؟ يأتون بالأخ يذهب أولا مع مجموعة للاغتيال، يذهب هو فقط ينظر من بعيد، يقول له قف في مكان ما، بس يقول له قف في مكان كذا، ثم هو بعد ذلك يأتي مجموعة يقتلون طاغوت من الطواغيت، هو فقط يراقب كعملية القتل، ثم بعد ذلك يتدرجون. كيف يصبح هذا الأخ يذهب مرافق مع الذي يريد أن يقتال، فينظر فقط في عملية الاغتيال، قل له أنت لا تتدخل إلا إذا ماذا؟ إذا حصل مشكلة للذي يقوم بعملية الاغتيال أو تدخل البوليس فأنت تتدخل. الأمر الثالث بعد هو كله عملي، عملي في عملي، لا بعد ذلك يقول له أنت تقوم بعملية الاغتيال، وحتى يكسرون حاجز الخوف في قلبه يختبرونه. كانوا يعطونه ماذا؟ كيس فيه بطاطا أو غير ذلك أو حتى حجارة، ويقول له هذا الكيس مليء بالقنابل، اذهب وأوصله إلى مكان كذا وكذا. طبعا في طريقه سيمر على ماذا؟ على نقاط تفتيش وغير ذلك، فينظرون كيف تصرفه. فبهذه الطريقة كانوا يكسرون ماذا؟ حاجز الخوف، ويختبرون الأخ لتحمل ما سيكون. نعم، قلنا قلة عدد المدربين في مكان التدريب إلا لمن يقوم بأمر التدريب لعدم تعرض الكادر التدريبي لخطر الانكشاف الأمني. إخفاء شخصية المدربين عن الأفراد، أيضا الأفراد يجب أن لا يعرفوا من يدربهم، شخصيتهم الحقيقية يجب أن لا يعرفوها. تقليل عدد الأفراد الذين يقوم المدرب الواحد بتدريبهم، عدد الأفراد الذي المدرب الواحد الذي يقوم بتدريب عدد الأفراد يجب أن يقلل عدد هؤلاء. عدم معرفة كادر المدربين بعضهم ببعض، حتى المدربين الأفضل أن لا يعرفوا بعضهم البعض. لماذا؟ لأنك أنت الآن تعمل في دولة بوليسية، وفي حالة كشفك أنت كالخيط كالمسبحة، فإذا كشفوك ستأتي بكل الذين بعدك. أجزاكم الله خير.